من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي عليه السلام بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال:
ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. وقام فانطلق معه فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها، فساءه ذلك. فنزل جبرائيل عليه السلام وقال: خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيتك. فأقرأه سورة هل أتى المعروفة بسورة الدهر أو الإنسان، وفيها آية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، التي خلدت هذه الحادثة لكي تكون منارا وأسوة للمؤمنين إلى يوم القيامة.
ولنتدبر معا أيها الأخوة والأخوات في الحديث الشريف التالي المعبر عن سمو الأخلاق الإلهية في العترة المحمدية. فقد روي عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام قال في كتابه للفضل بن سهل: إن من دينهم، أي الأئمة عليهم السلام، الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود والقيام بالليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار وبذل المعروف وكف الأذى وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين. وعنه عليه السلام: إن أهل بيت نرى وعدنا علينا دينا، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومسك ختام هذا اللقاء مستمعينا وصية جامعة لمن أراد أن يكون من صادقي شيعة محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. فقد قال إمامنا محمد الباقر عليه السلام: أعينونا بالورع، فإنه من لقي الله عز وجل منكم بالورع كان له عند الله فرج. وإن الله عز وجل يقول: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن النبي ومن الصديق والشهداء والصالحون.
رزقنا الله وإياكم أعزائنا صدق الاتباع لأهل بيت النبوة والعمل بوصاياهم عليهم السلام.
آمين يا رب العالمين. ونشكر لإخوتنا الكرام جميل المتابعة لهذه الحلقة أيضا من برنامجهم مصابيح الهدى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. كلام الأمير أمير الكلام، برنامج يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 10 عند 12:15، جزرنا في الخليج الفارسي. من الأخلاق الفاطمية في الساعة 12:32. يأتيكم الكتاب الصوتي في الساعة 12:42. الواحدة تماماً ونشر موجز للأنباء، بعدها وعند 1:05 تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية وتمتد على مدى 50 دقيقة. عند 2 تماماً قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. قوافل الوجد في الساعة 22:00، عند 2:24 تمثيلية الإذاعة. في الساعة 3:10 تستمعون لنشرة إخبارية. تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. زيارة آل ياسين عند 3:42. تابعونا في إذاعة طهران العربية عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات، علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم ما لم تشردوا، حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهله، رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. من غرر الأجوبة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سئل عن صفة العاقل: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: فصف لنا الجهل. فقال عليه السلام: قد فعلت. وسئل عن المسافة بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ولما قيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه، لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله ويقدر أني أقتله، فأكون أنا ونفسه عونين عليه. ولما قيل له: أنت محروب، فلو اتخذت طرفا، فقال عليه السلام: أنا لا أفر عمن كر، ولا أكر على من فر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الجولة الأخرى من جولاتنا الأسبوعية بين أرجاء الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي. تجمعنا بكم، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات خلالها،
حيث سنواصل تجولنا بين المعالم السياحية والاقتصادية لجزيرة كيش. تابعونا أيها الأعزاء.
مستمعينا الأكارم، تبلغ مساحة جزيرة كيش 91.5 كيلومتر، وتقع بين مياه الخليج الفارسي، وتعد من الوجهات النموذجية للسياحة، حيث تتمتع بخصائص فريدة من نوعها على مستوى إيران والمنطقة، وهي تستقبل سنويا 1,700,000 سائح من الداخل والخارج.
وفي القسم الذي خصصناه للتعريف بجزيرة كيش، أعزائنا الأفاضل، سنشير إلى إمكانيات أخرى تتوفر في هذه الجزيرة الجميلة لجذب السياح. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأعزاء، يعتبر مطار جزيرة كيش الدولي أكثر مطارات البلاد ازدحاما في مجال الرحلات الداخلية بعد مطاري مهرآباد بطهران ومطار مشهد. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الرحلات الداخلية والخارجية في مطار كيش الدولي ازداد في شهر آذار من العام 2017 بنسبة 15% مقارنة مع العام الماضي، كما أن عدد المسافرين الداخليين والخارجيين ارتفع بنسبة 24%.
نعم مستمعين الكرام، وفضلا عن المطار هناك المداخل البحرية لكيش وهي الموانئ الثلاثة تشارك وأفتاب ولينغا، حيث تتم السفرات البحرية إلى هذه الجزيرة من هذه الموانئ طيلة أيام السنة. وتدل الإحصائيات على أن دخول المسافرين من البحر إلى كيش كان بوتيرة إيجابية، وأن عدد المسافرين في حالة تزايد كل عام.
ويبلغ معدل عدد المسافرين الوافدين على كيش عن طريق البحر حوالي 350 ألفا سنويا، والمسافرون الذين ينوون السفر إلى كيش بمركباتهم الشخصية بإمكانهم القيام بذلك بواسطة العوامات الخاصة بنقل المسافرين والمركبات.
وبهدف تطوير السياحة البحرية وتوفير الظروف المناسبة لتمتع السياح بالمساحات وبالطبيعة البكر والمرجانية في سواحل جزيرة كيش، تقام في كل ليلة الرحلات الترفيهية البحرية من قبل سفن نقل الركاب من ميناء كيش.
وتعد منصة التسلية القاعدة والمنشأة الرئيسة والجذابة لنشاط مراكب الترفيه والسياحة في جزيرة كيش. يبلغ طول هذه المنصة أكثر من 400 متر، وفضلا عن توفير المساحات المناسبة للمشي والتمتع بالبيئة الجميلة، فإن بإمكان السائح التمتع بمشاهدة المناظر الجميلة في قعر البحر من خلال استخدام الغواصات الأكواريومية ذات الأرضية الزجاجية.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة،
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية،
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
أعزائي الكرام، عرفت كيش بأنها لؤلؤة الخليج الفارسي، وقد تحولت هذه الجزيرة بفضل خصائصها إلى واحد من أهم الأقطاب الاقتصادية والثقافية في إيران. وأدى اختيار هذه الجزيرة باعتبارها منطقة اقتصادية حرة ومظاهر جمالها الخلابة إلى أن يتوجه إليها سنويا الكثير من السياح الداخليين والأجانب ومحبي ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في محيط حر للعمل. هذا الموضوع لم يحل مشكلة عمل السكان المحليين لهذه المنطقة فحسب، بل حول جزيرة كيش إلى سوق لعمل الكثير من الشباب في أنحاء البلاد.
يشكل المهاجرون الذين قدموا إلى هذه الجزيرة بحثا عن فرص العمل حوالي 95% من سكان جزيرة كيش، فيما لا يشكل السكان المحليون سوى 5%. واستنادا إلى توقعات القسم الاقتصادي في منطقة كيش الحرة، فإن عدد السياح في كيش سيصل حتى سنة 2022 إلى 2 مليون سائح في السنة، وتعد الأعمال الخدمية من أهم مجالات العمل في جزيرة كيش.
أعزائي الكرام، تعتبر أسواق كيش العامل المهم للازدهار الاقتصادي في هذه الجزيرة. هذه الأسواق تمتلئ على مدار العام بالمسافرين والسياح الذين يسافرون إلى كيش، ويمكننا أن نجد في هذه الأسواق كل القوميات الإيرانية، علما أن الصينيين قد وجدوا طريقهم هم أيضا إلى سوق كيش، ويمكننا أن نشاهد العمال الصينيين أيضا في هذه الجزيرة.
تتمتع أسواق كيش بجاذبية من نوع خاص للمسافرين الذين يسافرون إلى هذه الجزيرة بهدف السياحة، وذلك بسبب بيع السلع الأجنبية الأصلية. وتضم جزيرة كيش حوالي 15 سوقا دوليا وعددا كبيرا من المراكز التجارية.
جزرنا في الخليج الفارسي.
أيها الأطائب، تعتبر الفنادق ومراكز الإقامة العصرية العديدة من نقاط الجذب في جزيرة كيش، حيث تستقبل خلال السنة المسافرين من الداخل والخارج. على سبيل المثال، فإن في هذه الجزيرة فندقاً شيد على مياه الخليج الفارسي، وقد بني هذا الفندق في الشمال الغربي من جزيرة كيش على الماء، وهو مصمم بشكل بيزلي، ويعتبر الفندق البحري الأول من نوعه في العالم.
يرى مديرو هذا الفندق أن المسافرين هم في الحقيقة ضيوف للطبيعة، ولذلك فقد بذل الجهد في تصميم هذه المجموعة وبنائها لأن يكون الفندق صديقا للطبيعة والبيئة. وجميع غرف هذا الفندق البالغ عددها 100 لها أرضية زجاجية، وبإمكان الضيوف أن يشاهدوا مياه الخليج الفارسي من خلالها. وقد أدى موقع هذه المجموعة إلى أن تطل غرفها على مناظر خلابة للغروب والبحر والساحل.
ومن الطريف مستمعين الأفاضل أن نعلم أن اختيار المنطقة الشمالية الغربية لمبنى هذا الفندق كان لأن سطح البحر في هذا القسم من جزيرة كيش متساو وعلى وتيرة واحدة حتى حوالي كيلومتر واحد من الساحل. وفضلا عن ذلك، فإن هنالك اختلافا كبيرا في سطح الخليج الفارسي بعد ذلك الكيلومتر، حيث شكل ذلك حائلا طبيعيا للأمواج، كان من نتيجته استحالة وصول الأمواج الشديدة إلى المنطقة التي تقع فيها غرف الفندق. على سبيل المثال، فإن التسوق يعتبر من نقاط الجذب الكبيرة للمسافرين في جزيرة كيش.
تعتبر كيش أول وأهم منطقة بين المناطق التجارية الحرة السبعة في إيران، حيث تم افتتاحها في التسعينات لاجتذاب الاستثمارات والإسهام في واردات البضائع الاستهلاكية. وتوجد الآن في جزيرة كيش عشرات الفنادق ومراكز التسوق العصرية.
وفي مجال الصحة أيضاً أيها الإخوة والأخوات، تعتبر جزيرة كيش مكاناً مناسباً للاستثمار في مجال ازدهار السياحة العلاجية، وبناء مستشفيين مجهزين في هذه الجزيرة، واستخدام عدد كبير من الأطباء المهرة في مجال عمليات التجميل، كل ذلك من شأنه أن يزيد من ازدهار السياحة العلاجية في هذه الجزيرة.
فضلاً عن كل ذلك، فإن هناك عشرات الفنادق العصرية الفاخرة قيد البناء والإنشاء بهدف اجتذاب 2.5 مليون من السياح سنوياً خلال السنوات العشر القادمة في جزيرة كيش.
أحبتنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، في الحلقة القادمة من برنامجكم جزرنا في الخليج الفارسي الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سنواصل تجولنا بين جزرنا في الخليج الفارسي لنتوقف عند جزيرة أخرى بإذن الله.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب الأماني، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني وحب ديني وحب أهل بشراييني وحب أهل بشراييني أحب ربي وحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله على البلدان هو احلى واحلى من هو سنيني واحلى من هو سنيني
احب ربي واحب ديني واحب اهل بشراييني واحب اهل بشراييني احب ربي واحب ديني احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم الاوحد نبي الخاتم الاوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
احب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لون بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشراييني وأحب أهل بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب سائل يقول ما علاقة البكاء بالأخلاق؟ والجواب مستمعينا الكرام إن البكاء حالة شعورية إنسانية تعبر عن رقة القلب ورحمته وعطفه وهو منطلق من الأخلاق ومنته إلى الأخلاق، وذلك لأن الباعث على البكاء هو الرحمة والشفقة والمحبة والحنان، وحصيلته المواساة والوفاء والذكر الجميل. فإذا أضفنا إلى ذلك الحب في الله، كان البكاء واقعا في مرضاة الله. والصديقة الزهراء صلوات الله عليها عرفت فيما عرفت بذلك، فهي ذات الشعور المقدس المنبئ عن العصمة، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رضاها هو رضا الله عز وجل، كما أن غضبها يعني غضب الله جل وعلا. فكيف بكاها وهو نابع من ذلك القلب القدسي الذي صاغه الله برحمته وعنايته؟ أيها الإخوة والأخوات، في الطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والاستيعاب لابن عبد البر في قصة شهادة جعفر بن عم النبي في مؤتة، قالت بنت عميس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمة وهي تقول: وعماه. فقال رسول الله: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. وجاء في كفاية الأثر للخزار القمي والتمهيد لابن عبد البر ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهدي الشافعي. روى الحاكم النيسابوري عن علي عليه السلام أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. أما عن الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، فقد روي أنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه، وقد تعلمته بحجر، أي جعلت له علامة بحجر ليعلم فيزار سلام الله عليه. أفلا يعد ذلك أيها الإخوة الأحبة من الوفاء والتعزية والمواساة والمشاركة الوجدانية والشعورية؟ وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة العليا. مستمعينا الكرام، وأما بكاء فاطمة الزهراء عليها السلام على أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله فقصته عجيبة نادرة، فيه البر بالوالد الفقيد، وفيه الذكر الجميل والتذكر بالراحل إلى ربه تبارك وتعالى. وقد فصل الإمام الصادق عليه السلام في ذكر البكائين وعدهم خمسة، هم آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فجاء في حديثه الشريف ذاك قوله: وأما فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأدى به أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتينا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وقد زارت قبره فغشي عليها، فلما فاقت نادته: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وذوت زهرتها، وكانت ببهجتك زاهرة، بكتك يا أبتاه الأملاك، ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك موحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. مستمعينا مستمعتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة، ونترككم في أمان الله وعونه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
اعتراض جميع الأحرار على جرائم الكيان الصهيوني في عام 2002. السياسيون الذين لم يكونوا على استعداد للتفوه ببنت شفة ضد الكيان الصهيوني بسبب مجاملتهم للصهاينة أصبحوا اليوم يعترضون بصراحة. تفور الشعوب المسلمة غضبا في كل مكان. لو لم تقف الحكومات أمام الأمة الإسلامية والشعوب العربية لتبين ما يصنعه المليار مسلم وما يستطيع أن يصنعه. القضية هي أنه يقف على جانب رمز الوحشية وسفك الدماء والشراسة وعدم المبالاة بجميع المعايير البشرية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية، أي قوات الصهاينة، إلى جانب رمز المقاومة البطلة والمظلومة وهو الشعب الفلسطيني المظلوم. أنا أدعو ضمير العالم إلى القضاء والتحكيم. إن كل ما ينطقون به تحت عنوان التحليل السياسي وطرق الحل والمقترحات كلها أساطير وهمية أمام هذه الحقيقة. الحقيقة هي أن شعباً يهان في بيته ويعتقل ويقتل ويسلب منه شبابه وتهدد نفسه وأمواله وبيوته من غاصبي هذه الأرض. ليحكم ضمير العالم الآن، لمن الحق وما هي مسؤولية الناس؟ نحن لا نحتاج إلى أي شيء آخر ليضعوا هذه الحقيقة أمامهم ولينظروا أي حدث يجري الآن. عندما جاء هؤلاء الصهاينة في بداية الأمر قبل 54 سنة لم يسمحوا للعالم أن يعي ما يحدث من كوارث، أما اليوم فيشاهد العالم كل ذلك. بالطبع لا تستطيع القنوات التلفزيونية والكاميرات أن تعكس الحقيقة، وإنما تعكس جزءا منها وصورة وشبحا من الحقيقة. إن الحقيقة أكثر وأمر من هذا بكثير.
ليصدروا حكما حول الحقيقة من خلال هذه الأفلام التلفزيونية التي تبث في العالم وفي الأماكن التي تبث. بالطبع لا يسمح الصهاينة وفي قبضتهم أو تحت تأثيرهم أو مرتبط بهم الكثير من أجهزة الاتصال الجماعي ووسائل الإعلام أن تتضح الحقائق، ولكن ليبحث الناس وشعوب العالم. هذه هي حقيقة القضية، وهذا هو ما يجري في هذه الأيام. إنه لا يرتبط بالتاريخ القديم، بل مرتبط بهذا الزمان الذي نتكلم فيه معا في هذا المكان. جريمة الهجوم على الكنيسة. لقد هجموا على الكنائس، إذن ليدافع مسيحيو العالم عن ذلك القس المسيحي على الأقل، إذ قتل في الأيام الماضية أثناء أداء مناسكه العبادية. لقد فقد حياته أمام أعين الذين كانوا قد لجأوا إلى الكنيسة أثناء محاصرتها في بيت لحم وعند هجوم الصهاينة على الكنيسة. القضية هنا ليست قضية إسلامية، إنها قضية بشرية وقضية إنسانية. إن معيار الحكم والقضاء هنا هو أن يكون الفرد إنسانا، هو فهم القيم الإنسانية، هذا هو الواقع. بالطبع إن بعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية اتخذت موقفا. إن هذه المواقف وإن كانت ضعيفة، لكنها على أي حال تعبر عن عبوسهم بوجه الكيان الصهيوني. دفاع الغرب المستميت عن جرائم كيان العدو الصهيوني. بالتأكيد إن أمريكا وكثيراً من الدول الغربية تدافع عن الكيان علناً وبشكل متواصل، وتطأ المواثيق الدولية بأقدامها. وقد ثبت لجميع العالم أن نظرة القوى الكبرى إلى المعاهدات والمنظمات الدولية هي نظرة مصلحية. لا يستفيد هؤلاء من هذه المعاهدات والمنظمات الدولية سوى لمصلحة منافعهم وأهدافهم، ولا يعيرون أي احترام لهذه المعاهدات والمنظمات. لا شك في أن الكيان الصهيوني لم ولن يقدر على البقاء، لا اليوم ولا في أي زمان آخر، لولا دعم القوى الكبرى الاقتصادي والسياسي والإعلامي. ليس المجرم في هذه القضية الكيان الصهيوني وحسب، بل تعد أمريكا في الدرجة الأولى شريكة الجرم في كافة ما ارتكبه الكيان الصهيوني من كوارث. لقد كان للغرب والقوى الغربية تعامل ثنائي ومزدوج مع الكيان الصهيوني منذ ظهور الغدة السرطانية الصهيونية في هذه المنطقة. لقد كانت وظيفة الكيان الصهيوني هي ضمان مصالح القوى العدوانية الغربية في البلدان الإسلامية، يعني أن يكون هناك تهديد مستمر بالفعل أمام البلدان الإسلامية ودول المنطقة، إذ تجعل البلدان الإسلامية في توتر مستمر، لأنها لا تقدر على الاتحاد وإيجاد مجموعة متآلفة ذات اتجاه واحد. وإن استثمر العدو إمكاناته وثرواته وطاقاته الإنسانية في سبيل مصالحه، وفي المقابل كانت مسؤولية الدول الغربية هي أن تحافظ على هذه الغدة السرطانية بكل وجودها. بالطبع إن أكثر ثقل هذه المهمة اليوم يلقى على عاتق أمريكا. تدنيس المسجد الأقصى. من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999 في صلاة الجمعة: لقد هددوا المسجد الأقصى الذي هو قبلة المسلمين، لقد حرقوه قبل سنين ثم باشروا بالحفر والتنقيب هناك بحسب الظاهر، وقاموا بأعمال مخالفة ويريدون أساسا أن يخرجوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين عن ظاهره الإسلامي. قتل المصلين الصائمين في الخليل وصمت المنظمات الدولية، إن كارثة هجوم العدو الصهيوني على الحرم الإبراهيمي الشريف كبيرة ومؤلمة بدرجة لا يمكن الكلام عنها وأداء حقها في جمل محدودة. نعتقد أن الدولة الغاصبة هي المسؤولة مباشرة عن هذه الكارثة، كما أن حماة الدولة الغاصبة أيضا مسؤولون في هذه القضية، وعلى رأس الدول المدافعة عن الكيان الصهيوني تأتي أمريكا التي دافعت عن هذا الكيان دائما وعلى مر سنين متمادية. كلما واجه الصهاينة مشكلة كانت أمريكا درعا لهم. اليهود الأمريكيون والرأسماليون الكبار عملوا في العالم بما شاءوا لمصلحة هذه الغدة السرطانية التي أنشئت في وسط الشعوب الإسلامية بقدرتهم وأموالهم ونفوذهم السياسي في أمريكا، كما أن باقي حلفاء كيان العدو وأعوانه مسؤولون في هذه القضية أيضا. كذلك وسائل الإعلام العالمية التي لم تقم بالواجب تجاه هذه القضية فهي مسؤولة أيضا، ومنظمات حقوق الإنسان خاصة لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة مسؤولة أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
الزوال ظل ارتحال لا يستمر الرضا.
الحال فاصبر على أي حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا الماء
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها.
الواحدة ظهرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الشعب العراقي وحكومته بمناسبة نجاح إجراء انتخابات برلمانية آمنة وهادئة وناجحة. وكتب عراقشي في منشور له أن هذه الانتخابات تعد خطوة مهمة لترسيخ مسار الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه. وأكد عراقشي في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية في إيران عازمة على تعزيز علاقاتها الودية مع العراق أكثر فأكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية. كما دعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يجب فتح المزيد من معابر غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن معاناة سكان القطاع تتفاقم مع قدوم فصل الشتاء. حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني من أن الملايين من اللاجئين الفلسطينيين سيحرمون من الخدمات الأساسية ما لم تحصل الوكالة على تمويل جديد وكبير. وقال لازاريني إن عامين من الحرب الوحشية في غزة تسبب بخسائر بشرية واحتياجات وصدمات نفسية فادحة. أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن المقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية.